السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنقف مع صحيح الإمام مسلم في هذا الحديث العظيم الذي أخذنا الجزء الأول منه في الدرس الماضي، ونكمل هذا اليوم الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، وهو مع الأول كأنهما حديث واحد. ولذلك فنستمع إلى قراءة الشيخ خالد للحديث الماضي ثم أيضا هذا الحديث، وأبدأ بالوقفات والتعليق والشرح، وأسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر الشرك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذان الحديثان كما رأيتم هما بمعنى واحد، ولذلك فإن المنذري رحمه الله جعل لهما عنوانا واحدا: باب أكبر الكبائر الشرك بالله. وتلاحظون أنه في الحديثين جاء الشرك بالله، لكن هناك جاء عقوق الوالدين وقول الزور، وهنا جاءت أخرى. عد النبي صلى الله عليه وسلم ستا من الكبائر الأخرى، فيصبح المجموع تسع كبائر. فهذا ما يتعلق بالتبويب، وقد مر معنا ولا أريد الإعادة لأن الموضوع طويل اليوم. أما ما يتعلق بالشرك بالله وهو في باب الإيمان، لا شك أنه مناقض الإيمان تماما. أما بقية الأشياء الأخرى فإنها تنقص الإيمان، ولذلك فوجود هذين الحديثين في باب الإيمان هو كذلك على وجهه. إذن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة شديدة جدا عن سبع من الموبقات بعد أن نهى عن ثلاث. وكلمة اجتنبوا، الاجتناب يقتضي أيها الأخوة هو الترك والبعد، الترك والبعد، لكنه يستخدم فيما يكون بينك وبين المنهي عنه مسافة. فلما يقال لك اجتنب فلان، أي اجعل بينك وبينه مسافة، كما قال الله جل وعلا في الخمر والميسر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه. ولا شك لو قيل لإنسان ابتعد أو اجتنب البئر لا يقف على حافتها، أو اجتنب النار لا يقف على طرفها، وإنما يبتعد عنها. فإذا كلمة اجتنبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الترك ابتداء والبعد أيضا عنها ثانيا، فهذا معنى اجتنبوه. والأمر هنا للوجوب، هذه المنهيات من الكبائر كما بين المؤلف رحمه الله تعالى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات أي المهلكات، فالموبق هو المهلك لأنها كبائر عظيمة. هنا عندما فائدة أخرى تفيدنا قاعدة في كثير من الأحكام، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، هل معناه أن السبع أو أن الموبقات فقط سبعة أشياء فقط؟ لا، يقول العلماء العد هنا لا يفيد الحصر. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الموبقات ليست إلا سبعا فهنا يصبح يعد الحصر، أما يقول اجتنبوا السبع الموبقات وقد عد قبلها ثلاثا وجاءت أحاديث في كبائر أخرى يدل، قال العلماء إذا جاء العد دون حصر فإنه لا يفيد الحصر، فقد يكون سبعا وقد يكون عشرا وقد تكون أكثر أو نعم، ولا شك إذا ثبتت في الأحاديث الصحيحة. ولذلك قالوا يضاف إلى هذه السبع ما ثبت في القرآن وما ثبت، مثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا يدل على أنها من الكبائر، فكلها تضاف. ولذلك ذكر الحافظ أنه الحافظ ابن حجر أنه جمع أو ألف رسالة أو أنه سيؤلف رسالة في هذا الباب يجمع فيها الكبائر، واختلف العلماء في عددها، ولذلك يصعب الجزم فيها. حتى قال بعض العلماء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم هل هي سبع؟ قال هي سبع وسبع. وفي رواية لما سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب لكثرتها. وفي أيضا رواية أخرى عنه هي إلى السبعمائة أقرب، لكن قالوا إن قوله هي إلى السبعمائة هذا من باب المبالغة، هذا من باب المبالغة، وإلا فالكبائر لا تصل إلى سبعمائة ولا إلى ستمائة ولا إلى خمسمائة بما ثبت في القرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء، ولكن هذا من باب المبالغة، كما قال الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قال الله جل وعلا لو نفع الاستغفار لهم بعد السبعين لفعلت، لكن هذا دليل على التكثير. نعم، مثل ما تقول لإنسان لا تحاول، لو تحاول ألف مرة لن أستجيب لك، طيب هل يعني هذا أنه لو حاول ألف مرة ومئة ومرة ستستجيب له أو عشر مرات؟ أردت فقط أن تبالغ، أن تبعد ما يطلب. فإذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه هي إلى السبعمائة أقرب. فإذا نخلص إلى هنا إلى أن الحصر أو أن العد هنا لا يفيد الحصر، فالكبائر إذا ما ثبت في القرآن والأحاديث الصحيحة وما أجمع عليه العلماء، ويختلف العلماء في ذلك. طيب ما هي الكبيرة؟ وإن كانت مرت معنا في الدرس الماضي أعيدها لهذا السبب. من أحسن التعريف هو قول القرطبي في المفهم، قال القرطبي كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة، بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. هذا التعريف من أفضل التعاريف التي ذكرها العلماء، ولكن أكرر واستطرد في تعريف العلماء حتى نكون على بينة. يقول الإمام القرطبي في كتاب المفهم كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب يعني بنص القرآن أو سنة أي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، قد لا يقال أنه كبير لكن يقال عظيم، أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد كالزنا والقذف وغير ذلك أو شدد النكير عليه فإنه كبيرة. هذا التعريف من أجمل التعريف التي وردت، ولهذا يتتبع ما ورد في ذلك. فإذا رأيت ذنبا في القرآن أو السنة فيه تسمية بكبيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بأكبر الكبائر، أو بقريب من الكبيرة الموبقات، أو أقام عليه الحد، أو قال إنه عظيم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وأحيانا إثما عظيما. كل هذا وأمثالها تدل على أن هذه كبيرة، فعلينا أن نتبعها. قال العلماء: هذه الذنوب التي ذكرت أو غيرها، قالوا: ما من ذنب، يقول العلماء، إلا فيه كبيرة وصغيرة. ما من ذنب إلا فيه كبيرة وصغيرة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا أن العين تزني واليد تزني والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك ويكذبها. الأولى ليست كبائر، يعني نظرة العين نعم للي محرم، فهذا لا يعد كبيرة ابتداء، إلا من أصر عليه كما قال العلماء، وذكرنا في الدرس الماضي أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لكن الزنا كبيرة، إذن نجد أن الزنا هكذا. قال العلماء: إلا الشرك، أو عفوا إلا الكفر، لكن الصحيح حتى الكفر بالنسبة له قد يكون كفرا أكبر وكفرا أصغر، لا يعني أنها صغيرة، لكن الفرق بين الكفر الأكبر أنه مخرج من الملة كالشرك بالله، وكفر أصغر وهو الذي لا يخرج من الملة كما يقع الإنسان في الرياء أو غير ذلك. نأتي لهذه السبع واحدة واحدة. أما الشرك فقد سبق الحديث عنه تفصيلا في الدرس، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وقد يطلق عليه الشرك وقد يطلق عليه الكفر. هنا فائدة، يقول العلماء: هل يمكن أن نكون هناك؟ أما المشرك فلا شك أنه كافر، أي مشرك قطعا فهو كافر، لكن هل كل كافر فهو مشرك؟ إن أخذنا بمشرك أنه يعبد شيئا مباشرة فنقول لا، قد يكون إنسان كما يقال الآن في العرف لا ديني، لا يعبد صنم وليس له عبادة أو غير ذلك. بينما الذي يعبد الصنم كما هو موجود الآن عبادة أصنام، فهذا لش أولي من الأولياء، هذا شرك، إذن قالوا وكفر. لكن عند التأمل وعند التدقيق ما يوجد إنسان إلا وهو مشرك، أقصد أي من الكفار إلا وهو مشرك، كل كافر فهو مشرك. ليش؟ لأن الله جل وعلا يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يعني هذا الذي يقول أنا ما أعبد صنم أليس لي دين، يقول عن نفسي أنه لا ديني، هو في الحقيقة يعبد هواه بنص القرآن. قد اتخذ إلهه هواه، ما الذي يسيره يمينا وشمالا ويجعله يرتكب المحرمات وغيره؟ هو هواه، إذن هو يعبد هواه بنص القرآن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ومن اتخذ إلهه هواه هو في الحقيقة مشرك. إذن نصل إلى أننا إن أردنا المعنى الاصطلاحي فإن كل مشرك فهو كافر. أما هل كل كافر فهو مشرك؟ قلت لكم حسب التقسيم الذي ذكرته والله أعلم. طبعا ورد بالقرآن والسنة أن الشرك أعظم الذنوب بإطلاق، كما يقول الله جل وعلا: نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، جاء في موضعين في سورة النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، كما في الحديث الماضي، أو بالسبع الموبقات، بل في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وهو أيضا قالوا أنه أكبر الكبائر في النظر الصحيح، لأن النظر الصحيح يعني العقل الصافي السليم من المؤثرات يدرك أن من ينازع الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته فلا شك أن هذا أكبر الذنوب، جعل نفسه إلها من دون الله جل وعلا. وهنا فائدة يسيرة، لأن لا أريد أن أفوتها، تفيدنا في كثير من المسائل، هكذا علمنا مشايخنا، أن إذا جاءت فائدة ولو كانت ليست في صلب الموضوع لا يفوتون، يسمونها لطائف أو نكتة، ليست نكتة كما يتداول الناس الآن ضحك، لا، النكتة هي مسألة علمية نادرة، هي مسألة علمية نادرة. فيقولون هنا في مثل هذه المسائل إن قضية هنا النظر الصحيح، أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. وممن بين هذا بكتاب عظيم كما تعلمون بالمجلدات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم، كتاب عظيم جليل وقد حققته جامعة الإمام وأخرجته، درء تعارض العقل والنقل. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك الآن أناس مع كل أسف يسمون بالمدرسة العقلية ويتبعهم مدرسة المعتزلة وغيرها، يعارضون النصوص الصريحة بعقولهم القاصرة. فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب الحديث في البخاري، الحديث صحيح، ما دمنا قلنا في البخاري إذن هو صحيح. يأتي من يعترض بعقله الناقص ويقول: طيب كيف يقال هذا ورأينا بلاد عظيمة كانت ترأسها امرأة؟ اليهود كان ترأسهم جوزة مائير، وبريطانيا مرارا ترأس رئيسة الوزراء، على أن الملكة ليس لها شيء في بريطانيا، لكن رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر وغيرها من أهم من مر يقولون في بريطانيا إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الكفار في حق فارس. هذا قصور في العقل الحقيقة وقصور في الفهم. فإذا حتى لا أدخل في التفاصيل ارجعوا إلى هذا الكتاب العظيم، لكن عندما تنطلق من قاعدة ترتاح. فلا يمكن أن يوجد عقل صحيح سليم من الأهواء ويعارض نقلا صحيحا يقينا. كما أن من القواعد التي ذكرنا في درس ماضي أنه لا يمكن أن يتعارض آيتان أو آية وحديث صحيح أو حديثان صحيحان، لا يمكن. طيب لو وجدنا نوع من التعارض العلماء يجمعون في ذلك. مثلا في العدة نزلت آية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، وجاءت آية أخرى كلاهما في البقرة وما بينهما إلا آت أن 14 و10. طيب هذا تعارض. الجواب سهل جدا، أن الأخرى 14 و10 نسخت السنة. فالعلماء ذكروا سبيل للجمع وطرق الجمع. فلهذا لا لك أنت عندما تنطلق من قاعدة أنه لا يمكن أن ترتاح، خذ مثال عملي. من أسباب تسمية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق أنه كلما جاءه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون في وقت كان فيه استغراب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته جديدة على قريش، وثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، ما ينظر لسفسطات عقول هؤلاء. كانت قريش حريصة أن تأخذ أبا بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشككوه في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يوم من الأيام وقال: البارحة أسري بي من بيت المقدس، من الكعبة المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وعرج بي إلى السماء ورأيت. طبعا عقول قريش القاصرة ما كانت كفار قريش تستوعب هذا الكلام، يعني ما مثل اليوم تقول والله طائرة أوصلت الإنسان لا، وأيضا ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء السابعة ثم رجع. في الحديث الصحيح كما تعلمون قريش ما استوعبت هذا الكلام، قالوا: الآن جاءت فرصتنا مع أبي بكر. فذهبوا إليه قالوا: أسمعت ما قال صاحبك؟ طبعا هو صاحب، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن ونعم الصاحب والمصحوب. قال: ماذا قال؟ قالوا: قال كذا وكذا، أنني البارحة ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصعد بي إلى السماء ورجعت مرة أخرى أيضا البيت المقدس ورجعت. قال أبو بكر: أقاله؟ هم الآن فرحوا، قال: يولا، قال نعم، قال صدق. بس تثبت أنه قاله، ما أجلس تنظر في العقل القاصر. كما يقول البعض الآن في الذباب أن فيه داء، جناح الذباب داء ودواء، هناك من يعارض مع هكذا، معروف معارض وحديث صحيح. إذا من القواعد، إذا وجد الإنسان شيء من ذلك فهو يعود إما إلى جهله، فعليه أن يسأل العلماء. ولذلك في رسالة أيضا جميلة جدا في هذا الموضوع في القرآن عن الإمام الشنقيطي: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. رسالة ليست كبيرة لكنها عظيمة، دفع إيهام الاضطراب، يعني قد يبدو لك في إشكال عن آية الكتاب، فإذا لما تنطلق من هذه القاعدة التي ذكرتها يرتاح الإنسان. هنا جاء هذا المعنى أيضا أنه مقتضى النظر الصحيح، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بعد ذلك نأتي للسحر. السحر أيها الأخوة سأقف معه وقفة يمكن من أطول الوقفات لما ابتلينا به الآن من موضوع السحر، ولي وقفات مع أن الموضوع لو خصصنا الدرس للسحر بس كما هو مدون عندي ما كفاه والله، فقد عدت مادة مهمة جدا لكن الوقت ما يسمح لنا، وبخاصة أن هذا الدرس كما تعلمون قبل الامتحانات والدرس الأخير لا أستطيع أن أقسم الحديث إلى قسمين كما جرى في بعض الأحاديث، فسأضطر للاختصار فاعذروني. أولا السحر ثبت أنه من الكبائر، يقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ويقول موسى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ثم أيضا في الحديث هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر من الكبائر، هذا التقعيد الأول، وسيأتي بيان درجة السحر هل هو كفر أو دون الكفر. اثنين أصل السحر، قال العلماء إنه خدع وشبه، وقيل هو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعة، وقد اختلف العلماء في معنى السحر، قيل قال القرطبي قيل أصل السحر هو أصل التمويه بالحيل والتخيل، نعم، وذكر أمثلة لذلك، وقيل هو بل يؤدي إلى قلب الحقائق والله أعلم، وقيل أيضا هو الصرف كما تعلمون الآن وهو من أكثر الموجود الآن، هو الصرف. ما هو الصرف؟ أن تصرف المرأة عن زوجها أو تصرف امرأة إلى زوجها أو إلى رجل، هذا نوع من السحر، وهذا من أكثر الموجود الآن في البيوت، أن بعض النساء كفانا الله شرهن تطلب من ساحرة أن يصرف الله أو أن يصرف الساحر عفوا أن يصرف الساحر قلب زوجها لها، هذا نوع من الصرف، وأحيانا قد تصرف عن امرأة أخرى، وكله يكون من السحر. وقيل هو الاستمالة، ومنه ما يحدث الآن في القنوات الفضائية من اللعب والعبث والتخيل وما يخدع به الناس، مع كل أسف هذا نوع أيضا من أنواع السحر. اختلف العلماء في حقيقة السحر، أما المعتزلة وقول لبعض الشافعية يقولون لا أصل له، إنما هو وسوسة وأمراض وخدع، قالوا وهو أصل طلسم يبنى على تأثير الكواكب وغيرها، ولكن قال القرطبي وعندنا أي المالكية أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء، ثم من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، ومنه ما يكون كلاما يحفظ، ومنه ما يكون من الشياطين إلى غير ذلك، ومنه ما يكون بالأدخنة والأبخرة. وذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت، يقول القرطبي ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله أصل وله حقيقة، وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق من الشافعية أن السحر لا حقيقة له، إنما هو تمويه وتخيل وإيهام. والصحيح استدل المعتزلة بقوله تعالى لما قالوا سحروا أعين الناس أو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، قالوا هذا دليل أن السحر لا حقيقة له، وهذا لا حجة فيه، لأن هذا الذي حدث من سحرة فرعون هو نوع من أنواع السحر لا شك، التخيل، سحروا أعين الناس يعني لم يتغير شيء، يعني لم تكن عصي تتحرك إطلاقا، لكن وضعوا خدعا كما يشاهد أحيانا من بعض التلفزيونيات لا حقيقة لها، إنما خدع بصرية، سحروا أعين الناس، فكثير مما يقع الآن في القنوات الفضائية من هذا النوع، سحروا أعين الناس كما سحر سحرة فرعون أعين الملأ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يخيل إليه، لاحظ يعني لا حقيقة له، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي لا تسعى في الحقيقة، وهي لا تسعى. هذا نعم الذي احتج به هؤلاء، نقول لا، لا حجة لكم بهذا، قصركم السحر على هذا النوع غير صحيح، بل الصحيح أن السحر له أنواع، هذا من أنواع السحر. بينما ثبت عن الصحابة بل من ينعقد بهم الإجماع كما يقول القرطبي أنه حقيقة وله أنواع أخرى والله أعلم. فقال المازري جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة، ونفى بعضهم حقيقته ولا حجة بكلامه. وقد أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السحر له حقيقة وتأثيرا. والتحقيق في الخلاصة أن السحر الذي يتعاطاه السحر على ضربين، سحر تخيل وتمويه لا حقيقة له في الخارج، مثل سحرة آل فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومثل ما قلت لكم السحر الذي يجري في القنوات وغيرها هذا تخيل وتمويه يخدع به الرائي وهو لا حقيقة له. النوع الثاني سحر له حقيقة في الخارج وفي التأثير، وهو قضاء بعض الحاجات بإذن الله وقدره الكوني. وقد أجابت اللجنة الدائمة بفتوى رقم 845، اللجنة الدائمة للفتوى العلمية في المملكة بفتوى 845 على أنواع السحر. اختصارا أحيل إلى رقم الفتوى من أراد أن نرجع إليها حتى يجد ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى ما هو حكم السحر. نبتت نابتة في العصور الأخيرة تنكر وجود السحر بدعاوى كثيرة، وهؤلاء أقسام، فمنهم من لا يحارب الدين وإنما وقع في بعض الشبهات، ومنهم من يحارب الدين جهرا أو علانية فأنكروا السحر. وبالجملة قال العلماء في حكم السحر: من كذب بالسحر بنوعيه فهو كافر، مكذب لله ورسوله، منكر لما علم مشاهدة وعيانا. قالوا: فإن كان يعلن ذلك فهو مرتد، وإن كان يستسر بذلك فهو زنديق والعياذ بالله. إذن إنكار السحر غير صحيح، أمر مشاهد الآن يشاهده الناس ويشاهد في البيوت، ولا أظن إلا القليل إلا من رأى مسحورا وربما رأى ساحرا كمان الله شرا. لكننا عندما نقول إنه كافر ومكذب ومرتد، من الذي يطلق هذا الحكم؟ الذي يطلق هذا الحكم هم العلماء وهم القضاة، لأنه لا بد من السماع وقد تكون هناك عوارض أهلية. حكم السحر والساحر اختلف العلماء ماذا يفعل فيه، ولكن القول الراجح أن الحكم على الساحر أنه لا يجوز، وأن السحر أقصد عفوا أن السحر محرم وكفر كما بينا في الأدلة، وضرره أكثر من نفعه، فهو كفر مخرج من الملة. أما ما يتعلق البعض في قول النبي في قول ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا السحر ولا تعملوا به، تعلموا السحر ولا تعملوا. فقالت اللجنة الدائمة للفتوى: وأما ما ذكر من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فهو ليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف فيما نعلم. هذا احتج به البعض في تعلم السحر وهو باطل، بل إنه موضوع. هل يجوز اتيان السحرة للعلاج؟ لاحظ الترتيب مهم جدا لأنه يتعلق بنا، وهذه النقطة بالذات تساهل فيها البعض. هل يجوز أن يأتي الإنسان للسحرة للعلاج؟ جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم 1465: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة. النشرة هي فك السحر عن الساحر، فقال: هي من عمل الشيطان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وبهذا تقول الفتوى رقم 6295 لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تطبيقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، خرجه مسلم. والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أهل السنن. هذا ما يتعلق بالسحر. أما النسبة لحكم السحر كما قلنا والساحر، فبعض العلماء قال يقتل الساحر، وبعضهم قال إن قتل قتل، وإن لم يقتل يقتل، أو إن لم يقتل عزر. والقول الصحيح اختصارا للوقت أن الساحر، وهو القول الراجح، يقتل. أن الساحر يقتل، لأن هذا كما بينا كفر. قال العلماء قد يكون قتله ردة، أو يكون قتله قصاصا، أو لغير ذلك. وهذه فتوى اللجنة الدائمة بكفر وقتل أيضا من تعاطى السحر، مع خلاف للعلماء في هذه المسألة. هنا فيه مسألة، قد يقول قائل: طيب، نحن نرى أن بعض الناس يذهب إلى السحرة ويجدون الشفاء يعني من السحر، فماذا نقول؟ أجاب العلماء أن الله يجعل أشياء لا أقدار كونية ابتلاء وامتحانا، فما من داء إلا أنزل الله له دواء، أي دواء مباحا. ولكن هناك بعض الأشياء قد يكون فيها دواء من باب الفتنة، أن يكون فيها دواء، مثل موضوع السحر، لأن موضوع السحر هو يخفى، شيء يخفى، والشياطين يعلمون هذا. فإذا ذهب الإنسان إلى الساحر وهو يستعين بالشياطين ودلوه على مكان السحر، فطبيعي أنه إذا وجده قد يشفى، كما أن الإنسان لو علم هو قد يعلم عبر رؤيا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم بسحره؟ عن طريق كما تعلم جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم بسحره، نعم، أنها في بئر، عن طريق جبريل، وهذا طريق صحيح. فلو أن إنسان جاء بعد أن جاء الإنسان مسحور، قال أنا مسحور، قال أنا رأيت فلان خرج من بيتك أو معك ورأيته يدفن شيئا هنا، فلا حرج في هذا لأنه رآه. أو لأن الإنسان فتش في بيته أو بيت من اتهم ووجده، أو رأى رؤيا كما يحدث، هذا كله لا حرج فيه. الممنوع الذهاب للساحر، والسحر يستعينون بالشياطين فيدلون على مكانه، وقد حدث هذا، هذا محرم، وهو ابتلاء من الله جل وعلا. فنعم هناك من العلماء من أجازه، لكن القول الراجح كما أبين هنا وسدا للذريعة أنه لا يجوز. بل إن العلماء الذين حسب علمي يفتون أحيانا بحالات نادرة بالجواز لأدلة عندهم لا يعلنون هذا، بل يعلنون في دروسهم أن الذهاب للسحرة لا يجوز، وإنما يخبرون شخصا يشترطون عليه أن لا يخبر غيره، يقول هذه حالة لك أنت وحدك. فإذا سئل في برامج فتاوى أو في دروس أو غير أجابوا بأنه محرم ولا يجوز. ولهذا عندما ينسب البعض لبعض المشايخ مثل هذه الفتاوى، أنا أقول اتق الله جل وعلا، قد يكون هذا العالم أفتى فتوى بحالة معينة. مثال بسيط يقرب هذه المسألة، قد يكون أحدنا عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجاء رجل يسأله عن مسألة طلاق، ويقول طلقت الثالثة، فالشيخ قد يرد له زوجته ثالثة بينونة كبرى بعد أن يستمع منه ويرى حاله، فيأتي إنسان ويقول الشيخ بن باز رد على رجل امرأته بعد الطلقة الثالثة، وما يدريك، لأن الشيخ قد يكون يسأل عن الطلقة الأولى، قد تكون ما وقعت، قد يكون طلاق بدعي، قد يسأل عن طريقة الطلاق في الثانية أو الثالثة ما وقع. فلا يجوز أن تنقل هذا الكلام، تقول لأنك سمعت الشيخ يعيد امرأة لرجل بعد الطلقة البينونة الكبرى، ما يمكن أن يحدث هذا. فإذا النقل عن العلماء يجب أن يكون بضوابط. والآن الإفشاء عن بعض العلماء أنهم يجوزون فك السحر على يد الساحر لا يجوز إفشاء، لأن هؤلاء العلماء أعرف بعضهم ومنهم من توفي رحمه الله لا يفتن الناس، وإذا سئل في مثل هذا الدرس أو في برنامج أو غيره قال لا يجوز وحرام، لكن قد يقفون مع حالات. ومع ذلك فقول الجمهور وهو الذي عليه الفتوى أنه أبدا ولا يستثنون، ونحن على يقين أن ما من داء إلا أن الله له دواء. إذا بدل أن يركز الإنسان يبحث عن ساحر ليركز التعامل مع الله جل وعلا ويهديه الله جل وعلا، لأنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء يقينا. إذا انطلقت من هذه القاعدة الكبرى ستجد العلاج بإذن الله، وسيدلك الله على العلاج. قد يختبرك الله جل وعلا وقد يتأخر العلاج ليعلم هل تثبت أو تبعث عن محرم كما يفعل البعض وهم كثير مع كل أسف. هذا ينطبق على كل داء، لأننا نقول مرة أعيد الحديثين، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن علم من علم وجهل من جهل. وأيضا تداووا ولا تداووا بحرام. وأيضا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وكونه يقع لبعض الناس فهو يقع قدرا لا شرعا. ففرق بين العلاج القدري والعلاج الشرعي لحكمة يعلمها الله جل وعلا. إذن هذا ملخص في مثل هذه. بقيت مسألتان تقريبا في موضوع السحر حتى أنتقل لغيره. هل تقبل توبة الساحر؟ شدد بعض العلماء في توبة الساحر، فبعض العلماء قالوا لا تقبل. قال القرطبي احتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته لأن السحر باطن لا يظهره صاحبه فلا تعرف توبته كالزنديق. وقال الإمام مالك فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما. والحجة لذلك قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب. وهذا من أعدل الأقوال، أنه إذا تاب قبل ذلك تبقى مسألة أكد عليها مرة أخرى. عندما نقول تقبل توبة أهل تقبل، هنا مسألتان، هنا حكم الدنيا وحكم الآخرة. أما حكم الدنيا فهذا الذي نقوله، أما حكم الآخرة يعني بينه وبين الله هذا أمر إلى الله، مثل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب. الصحيح لا تقبل توبته حكما، يجب أن يقتل، يقتل. لكن طيب حقيقة لما يكون تاب وصدق وأخلص بينه وبين الله هل الله يقبل توبته؟ نقول هذا بينه وبين الله، وقد يقبل الله توبته. فإذا يجب دائما نفرق يا أخوان بين حكم الدنيا وحكم الآخرة. المشكلة أن البعض خلط بين الأمرين، فقبل من الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم ولم يقيموا عليهم الحد، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لسبب بسيط ذكر العلماء. العجيب أنهم قالوا من سب الله تقبل توبته وقد ارتفع عنه الحد، لكن من سب الرسول فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل أحدا يتنازل عن حقه، لم يوكل أحدا، ومات دون أن يعفو عن من يعني في من يأتي، فلا يحق لأحد أن يتنازل عن حق ليس له. لو واحد الآن قتل ابنه ثم ذهب يطالب بدمه، قالوا والله فلان جاء وتنازل عنك، كم من فلان؟ قالوا جارك. قال ايش دخله؟ هل ما فوز جاري تنازل عن ابني؟ بل حتى ولا ابن عمي ما ندخل ولا يقبل تنازله إلا لو كان معه وكالة. فكذلك من يملك حق التنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذلك الصحيح أنه يقتل، هذا بحكم الدنيا. أما حكم الآخرة هذا عند الله وأمره إلى الله وهو المطلع على قلبه. فكذلك هنا الساحر عندما نقول هل تقبل توبة أو لا، لماذا؟ لأن احنا ندعو هؤلاء للتوبة. يعني حتى لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بالقتل، لا مانع أن ينصح أن يتوب إلى الله ويلقى الله وهو تائب، لكن يقام عليه الحد لردته ولسب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في السحر قالوا إذا انتاب قبل أن يقبض عليه، لأن إخوان فرق بين التوبة قبل وصول الأمر للحاكم وعدم وصوله. جاء أحد الصحابة برجل قد سرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سرق رداءه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قال الصحابي يا رسول الله عفوت عنه. قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ لو أنك عفوت عنه من أول الأمر حقك هذا، أما قد وصل إلينا ما لك حق التنازل. هذا فرق كبير جدا في المسألة. فهذه المسألة طبعا تختلف الأحكام، لأن القذف حتى لو وصل إلى الحاكم وتنازل الرجل يختلف. في فرق بين قالوا بين القذف والسرقة، ولا أريد أدخل في التفاصيل هنا. طيب، بقت المسألة كما قلت الأخيرة في موضوع السحر. الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة، أجيب بكلمات محافظة على الوقت. المعجزة لا تكون إلا على يد نبي. طبعا كل هذه الأشياء الثلاثة، المعجزة والكرامة والسحر، أمور خارق للعادة، أمور هذه قاعدة متفقة بينها. المعجزة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معجزة، أمر خارق للعادة، ما سبق أن انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة معجزة، لما الغلام طلب من الله جل وعلا أن يفرق له بين الحق والباطل في قضية الحجر الذي رماه، فأثبت الله له ذلك، في نوع من المعجزة، لكن كرامة. السحر في نوع من اللهو، لأنه يحدث من السحرة شيء عفوا خارق للعادة، ما أقول معجزة، خارق للعادة، ولذلك سمي سحر. كما فعل السحرة عصي أمامهم كأنها تسعى، ما عهد عن العصي أنها تسعى، وهكذا ما يفعله الآن كثير من السحرة خارق للعادة. طيب كيف أنا أفرق إذن بين المعجزة والكرامة والسحر؟ قالوا أما المعجزة فلا تكون إلا على يد نبي، وتكون مقرونة بالتحدي. لما نقول إن انشقاق القمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم خارق للعادة، يقول الله شق القمر، فهو مقرون بالتحدي، يعني لا يمكن يأتي أحد مثل ما يأتي به النبي. مثل موسى عليه السلام لما ألقى العصا أكلتها حقيقة ليس تخيلا، تلقف ما يأتكون، فإذا هذه معجزة لموسى عليه السلام. لما يخرج يده من أبط فتخرج بيضاء من غير سوء، هذه معجزة. يقول لشخص أدخل يدك وأخرجها بدون شرط يضع خدع أو يضع علاجات أو يضع ما يمكن. إذن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، كما في القرآن فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور، ما استطاعوا. طيب الكرامة، الكرامة قالوا نعم خارق للعادة، لكنها تكون على يد ولي من الأولياء ورجل صالح، وتكون بأحد طريقين، إما أن الرجل قد يدعو الله جل وعلا أن يجعل له آية في أمر معين، كما فعل الغلام لما أيهما أقرب أحق، الساحر أو الرجل الذي كان يعلمه، فجعل الله له آية وهي كرامة. الساحر والطريقة الثانية أن الله يجعل له كرامة بدون سبب، مثل مريم عليه السلام. مريم ليست نبي، وهزي إليك بجذع النخلة أو غير ذلك مما جاءها، فهذه كرامات. طيب السحر، السحر يكون على يد فاسق، والناس يفرقون بين الولي والفاسق. فالولي إذا وقعت شيء، انتهينا من موضوع المعجزة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي كرامة أو سحر؟ هذا اللي قد يقع الآن. النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء شخص وقال أنا عندي معجزة لأنني نبي، نقول تكذب، لأنه لا يمكن أن تقع، ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طيب كيف نفرق بين أن تكون هذا المشكل الآن، بين أن تكون كرامة أو أن تكون قالوا سحرا؟ قالوا الكرامة لا تكون إلا على يد ولي، أي رجل صالح، بينما السحر لا يكون إلا على يد رجل فاسق. وفرق بين الولي والفاسق. لكن سؤال، هل يشترط في الولي أن تكون على هذه كرامة؟ لا يشترط. لو جاء بعض الناس قال أنت ولي أعطنا أثبت لنا بكرامة، نقول لا، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب. إنما بل ذكر العلماء كرامة أعجبتني وهي تناسب وقتنا اليوم، كرامة عجيبة. قالوا من أعظم كرامات الأولياء والتي قد تكون لكل ولي هو ثباته على دينه، هو ثباته على دينه. خذوا مثال قوم هود، ماذا قالوا؟ قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن لك بمؤمنين، عطنا بينة يعني عطنا معجزة. ذكر الإمام الشنقيطي معجزة لهود وهي قبل لنوح عجيبة جدا. قوم هود إرم ذات العماد من أقوى الأمم، لاحظ، فيقوم ويتحداهم أمام الملأ، اقضوا إلي ولا تنظرون، افضوا إلي ولا تنظرون، ثم لا يستطيعون أن يفعلوا معه شيء. قال هذه معجزة. لاحظتم كيف استنبطها الإمام السعدي رحمه الله؟ يقول من معجزات هود أن قوم هود إرم ذات العماد من أقوى الأمم، قوة لم يخلق مثلها في البلاد، ورجل واحد يتحداهم ويقول افضوا إلي ولا تنظرون، وليس معه سلاح، ليس معه شيء، ثم يعجزون. شو الدليل؟ أن الله قد حماه. نعم، كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. طيب ما العلاقة، ما هي علاقتها بالكرامة الولي؟ قال ثبات الإنسان على دينه حتى يلقى الله على منهج على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة ولا شك أن غيرك. إذن هذا يؤكد هذا المعنى. فيما بقي من الدقائق أمر على بقية المثال. قتل النفس وهي الثالثة، قتل النفس محرم أيها الأخوة، وواضح وبين، وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة. لكن أول من قتل كما تعلمون هما ابني آدم، والدليل ذكر العلماء استنباط عجبني لأول مرة أنتبه له، ما الدليل على أن ابن آدم هو أول واحد قتل أخاه؟ قالوا لأنه ما عرف كيف يدفنه، لو كان أحد قبله قتل لعرفوا كيف يفعلون بالميت، فهو ما يدري كيف يفعل بأخيه، أول واحد يقتل. حتى يقولون، وذكر ابن كثير هذا الكلام، نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم أنه لما قتل أحد ابني آدم من صلبة، طبعا هذا القول الصحيح، قتل أخاه، ذهب الشيطان لأمه، أمنا حواء، وقال إن ابنك فلان قتل فلان. قالت وش القتل؟ قال إنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتنفس. قالت هذا هو الموت. فإذا أول من قتل، وكما ورد الحديث من سن القتل هو ابن آدم، وعليه وزر كل قتل يقع والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية إلى يوم القيامة. هذه المسألة الأولى من عذر. قتل النفس محرم أيها الأخوة، ولكن الشيء الذي وجدته وهو عجيب جدا أيها الأحبة، عظم قتل المؤمن. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عدد من الصحابة من السلف وغيرهم يرون أنه لا تقبل توبة القاتل لآية النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء هذه الآية فيها التوعد بالخلود في جهنم، ثم ثنى ببغضه عليه، عفوا، ثم ثنى بغضبه عليه، وثلث بلعنه أي الطرد من رحمته، ثم ختم بأنه أعد له عذابا عظيما. حتى قال بعض العلماء من قتل نفسا عمدا فليتزود من الماء البارد فإنه لا توبة له. هذا قول ابن عباس ومن معه، وقوله مشهور استدلالا بهذه الآية. ولكن القول الآخر وهو قول الجمهور أنه إن تاب توبة صادقة خالصة، فقد جاءت الآيات والأحاديث بقبول توبته. واحد، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا شك أن القتل قال دون الشرك. اثنين، أن الله جل وعلا يقول كما تعلمون في سورة الفرقان وهي عدد الصفات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الدليل عليه أنه يتوب، وهذا هو الصحيح. نقول لكن لا يعني هذا أنه لا يعاقب، وقد وردت أحاديث شديدة حتى من تاب أمره إلى الله قد يتحمل الله جل وعلا ويرضي قال صاحبه يوم القيامة. قد يقول قال طيب الآن عندما يقتل شخص ثم يأتي أولياء الدم ويطلبون القتل، انتبه إلى المسألة، أو يأخذون الدية، أليس خلاص انتهى الأمر؟ قال لا، هذا حق الورثة، قتله أو أخذ الدية لهم هم، أما المقتول يريد حق يحمل رأسه يوم القيامة أو يمسكه يوم القيامة. ورد في ذلك أنه يأتي عن يمين أو يساره ويأتي به للجنة، يقول أريد حقي، ما باقي حقه. ولكن بعض الناس أنا رأيت بعض القتلة وقد عفي عنهم يحسب الأمر انتهى خلاص، لا ما انتهى، انتهى من حق الدنيا، انتهى من حق الورثة، لكن ما انتهى في حق المقتول، ولا انتهى أيضا في حق الله. طيب حق الورثة تنازل أو أخذ الدية انتهى، حق المقتول أو حق الله تاب توبة نصوحا كما في الآية تقبل، بقي حق القاتل المقتول، وحق المقتول ليس بالأمر السهل، وسيستوفي منه يوم القيامة. فلا يتساهل البعض ويتصور أن الأمر قد انتهى بتوبة صادقة مع الله، لكن نحن نقول إذا قدم على الله فهو تحت المشيئة، قد يعطي الله جل وعلا يأخذ منه حق المقتول، وقد يتحمل الله جل وعلا حق من المقتول، لأنه لا يمكن أن نضي حق أبدا كما تعلم من الشاذ القرناء والعجماء، كل واحدة العجماء تأخذ حقها من القرناء ثم تهلك، فكيف بقتل؟ إذن هذه مسألة قد يذهب البعض فيها. بعض العلماء قال لماذا القتل بهذه الدرجة، هذه لفتة جميلة، قالوا إن بهذه القوة وبهذه الدرجة أن الله هو واهب الحياة، ولذلك لا يحق لإنسان أن يقتل نفسه، بل من أكبر الكبائر أن يقتل إنسان نفسه، فليست حقا له، فكأنه شارك الله في هبة الحياة عندما يقتل غيره، لأن الله هو واهب الحياة والموت، فعندما يقتل إنسانا ولذلك الذي حاج إبراهيم قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، فيقول شارك الله في هذه الخاصية، يدعي الألوهية، فهي درجة عالية، فجاء عقابه عقابا شديدا، فانتقل إبراهيم إلى معنى يسكته، لأن هذا مجادل، هذا معنى من هذه المعاني والله أعلم. إذن القول الراجح أنها كما ذكر ابن قدامة أنه تصح من الشرك ما دامت، نقول إن أكبر الكبائر الشرك، والتوبة تصح من المشرك، فمن باب أولى أن تصح توبة القاتل. أما الحقوق فهناك حق لأهل المقتول، وهناك حق للمقتول، وهناك حق لله، نحن نتكلم عن حق الله. أما حق أهل المقتول ففي الدنيا، إن شاءوا قتلوا طلب القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. وبالمناسبة هنا خلل كبير وتكلم عليه بعض علماء النار، ومنهم فيما أذكر أيضا من قبل ابن القيم، الآن أصبح القتل كأنه ميدان للمزايدات، ويطلب بالملايين، حتى كسمعتم قبل فترة أن هناك طلب على العفو عن مقتول نعم أو عن قاتل 65 مليون، ثم بعد محاولة تنازل إلى أقل من ذلك، تنازل أهل الدم. أما 20 و30 فتسمعونها كثيرا، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز ولا يعطون، ولا يعطون من الزكاة، ليس لهم إلا الدية إن قبلوا بها وإلا فلا، وهذا قول وجيه، والذي يحدث اليوم مع كل أسف، بل قد يشجع على الدماء، وأصبح ميدانا للتجارة، وهذا لا ينبغي الحقيقة، كيف يحدث هذا؟ كما أن قالوا أن القتل الخطأ ما فيه إلا الدية، فكذلك القتل العمد، إما أن يأخذ الدية ولا أن يعفو ولا أن يقتص، ثلاث حرف. أما ما يحدث اليوم فهو مخيف، وجرمه بعض العلماء وخطأه، وممن أذكر كما قلت لكم في نقل عن ابن القيم في هذا والله أعلم. طيب أكل مال اليتيم هي من أكبر الكبائر، لأنه ضعيف، واليتيم هو من لا أب له، قال العلماء فائدة، اليتيم من بني الإنسان من مات أبوه، واليتيم من البهائم من ماتت أمه، لأن الأم هي التي تغذيه، وهذا فيقال عنه يتيم لا من مات أبوه، هذه الفائدة بس عربية. أيضا اليتيم جاءت الآيات والأحاديث في حرمة أكل مال اليتيم، كما في هذا الحديث وهو من الكبائر، إنما يأكلون في بطونهم نارا. لكن أفيد بنقطة، جاء عظم كفالة اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنه وكاف اليتيم كهاتين وحلق بين السبابة والوسطى، تصوروا كهاتين. فإذا لكن بعض الصور الآن الموجودة في كفالة اليتيم ليست كفالة كاملة. كفالة اليتيم هي كفالته من صغره حتى يبلغ كفالة مالية وتربوية. طيب الذي يدفع الآن مبلغ، ننظر إن كان دفع مبلغا كاملا لأكله وشربه وتربيته ممن يثق فيه، قالوا فهذه كفالة يتيم. يعني جاءك ناس وقالوا نحن عندنا مدرسة نربي فيها الأيتام، نأكلهم ونشربهم ونربيهم حتى يبلغوا وكل شؤونهم، نقول هذه كفالة يتيم. أما أن يكون مجرد الأكل أو يقول أكثر سنة، هذه صدقة وعظيمة ومطلوبة لكن ليست كفالة يتيم. انتبهتم للفرق بينهما؟ لأن البعض يتصل يقول أنا عندي كفالة يتيم، أنا نظرت أن أكفل يتيم، أريد أكفل سنة، هذه ليست كفالة يتيم، هذه صدقة وطيبة وفاضلة لكنها لا تعد كفالة يتيم، والله أعلم. أذنك إذا وجب الوقت أخبرنا شيء إذا وجب الوقت. طيب بعد أكل مال اليتيم أي أكل الربا، والربا أمره واضح وبين، لكن أحذر من نقطة، فقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا أكل من غباره أو كنفسه. أنا أخشى يا أخوان أن أكل من غبار الربا لمعاملات وغيرها مع هذه الفتاوى التي تنتشر، بنوك ربوية يا أخوان تحتال على الربا وعلى أسمائه، مرة يسمونها فائدة ومرة يأتون بفتاوى شرعية وليست الحقيقة دقيقة. بل سمعت أحد كبار علمائنا، بل قرأت عفوا له في جريدة الرياض، وهو الشيخ عبد الله بن منير، وتعرفون أن فتاواه كثيرة لكثير من البنوك من اللجنة الشرعية، يقول لا يلتزمون بفتاوى لا. طيب هذه مشكلة، إذا أنت تعطيهم فتوى يا شيخ لكن لا يلتزمون بالفتوى، الشيخ هو اللي قال هذا، وكان الواجب عليهم ما دام هذا العالم وهو من هيئة كبار العلماء قد أفتاهم أن يلتزموا بفتوى، لكنهم يلتزمون فترة ثم يبدأون يتحايلون. ومرارا يأتيني بعض الناس للبنك الفلاني أو الفلاني صورة من المعاملات، قلت كذب، اطلب منهم الحديد إن كانوا صادقين، يبيعونك حديد كان نعم، قلت اطلب الحديد، ما عندهم حديد، كلها أوراق، خمس دقائق بيع وشراء منتهية قبل أن تسجل، بل أحيانا يوقعون ورقة البيع مع ورقة الشراء بس حتى يعطون نقل، وهي في الحقيقة يعطونك 100,000 ويأخذ منك 120,000. وهذه الأوراق ليست لك الحريرة كما يقال، عبث ولعب. أنا لا أحرم كل صورة، هناك علماء متخصصون أنصح بالرجوع إليهم، ومن أبرزهم وهم كثير، لكن من أبرزهم الشيخ شبيلي، وكذلك الشيخ العصيمي والشيخ الأطرم، هؤلاء المشايخ، فهم من أعرف من أدق من يعرفون هذه المعاملات. فمن عنده مشكلة في البيع والشراء في البنوك فليرجع إلى أحد هؤلاء، الشيخ عبد الرحمن الأطرم، الشيخ محمد العصيمي، وكذلك الشيخ شبيلي، وهم من مفتي الجواب الكافي كما تعلمون. بهذا يعرف الإنسان ما هو الحق وما هو الباطل. ونقطتين، التولي يوم الزحف، وهذا من الكبائر، قال العلماء التولي الزحف عندما تشتد المعركة إلا إذا كانوا أكثر من اثنين، إذا تولى الإنسان من واحد مقابل ثلاثة فلا يعتبر متوليا من الزحف. لكن قال بعض العلماء اختلف اليوم، قد يفر الإنسان من واحد واحد بسبب العدة وقوة عدتهم، على قولين، الجمهور القبر في العدد، وبعض العلماء قال لا كالقرقبة غيره ليست بالعدد، إذا كان المقابل لك ولو كانوا أقل منك عددا معهم أسلحة فتاكة ليست معكم فإنه يجوز الانسحاب ولا يتولى ولا يعتبر توليا يوم الزحف. هذا إشارة لها. والأخيرة وهي مهمة جدا، فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا في سورة جاء مفصلا في سورة النور في مواضع عدة، ولكن لا شك أن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها جريمة كفر أكبر، وقذف بقية أمهات المؤمنين القول الراجح أنه كفر، أما غيرهم فمعصية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.